بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم الموت وما بعده، ومع اللقاء 24 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع علامات الساعة الصغرى هذا، وقد وصلنا إلى العلامة 25 وعنوانها انتشار الزنا. انتشار الزنا، فمن علامات الساعة الصغرى انتشار الزنا والفاحشة. فقد أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة، وذكر عدة أشراط، ثم قال: ويظهر الزنا. ويظهر الزنا. وروى الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسيأتي على الناس سنوات خدعات، قال: وتشيع فيها الفاحشة، وتشيع فيها الفاحشة. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. والحرى هو الزنا. وروى أبو يعلى وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: والذي نفسي بيده، لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريتها وراء هذا الحائط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحقق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله من انتشار الزنا والفواحش ولا حول ولا قوة إلا بالله، وخاصة في تلك المجتمعات الغربية، فقد تمر في طرقات الناس فترى من يرتكبون الفاحشة في الطرقات، فعندها يقول صاحب الإيمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم: لو واريتها خلف هذا الجدار فإن لله وإنا إليه راجعون. العلامة 26: انتشار الربا. فمن علامات الساعة الصغرى انتشار الربا، فقد روى الطبراني وقال المنذري رواته رواة الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة يظهر الربا، يظهر دليل على انتشاره بين الناس. وأيضا أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. فالربا محرم كله، وقد لعن الله تعالى آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وهو آخر المحرمات في القرآن. وقد توعد الله تعالى من يتعامل بالربا بحرب لا طاقة له بها، قال الله تعالى في سورة البقرة في الآية 278: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمرابي والعياذ بالله رب العالمين آذنه الله تعالى بالحرب، وآذنه الرسول بالحرب، وهل يقوى أحد على حرب الله رب العالمين؟ هؤلاء الذين لا يبالون بأخذ المال أمن حلال أم من حرام، بل ويتنافسون في التعامل بالربا. وللأسف يأتي من يزين لهم الباطل ويحل لهم الحرام ويبيح لهم التعامل بالربا ممن ينتسبون للدعوة ويزعمون العلم، والعلم منهم براء، لأن هذه نصوص واضحات قاطعات في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقد وردت النصوص في الكتاب والسنة بتحريم الربا، واتفقت كلمة العلماء على تحريمه، فنسأل الله تعالى السلامة من هذه المحرمات. وما هلكت الأمم والمجتمعات وضاع اقتصادها إلا بسبب الربا. العلامة 27: ذهاب الصالح. من علامات الساعة الصغرى ذهاب الصالحين وبقاء الأراذل حثالة الناس الذين لا خير فيهم، وهذا ما أخبر به الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى الإمام أحمد في المسند والحاكم، وقال العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ومعنى شريطته أي أهل الخير والدين، وكلمة عجاجة أي الأراذل ومن لا خير فيه. وفي الحديث أيضا الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وقال العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا، فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. ومعنى حثالة أي الرديء، ومعنى مرجت أي اختلطت، وهذا كله يحدث عند قبض العلم وانتشار الجهل بين يدي الساعة. ولعلنا نلحظ البدايات في عصورنا وفي أزمنتنا من تصدر كثيرون من أهل الجهل للكلام في الدين وإفتاء المسلمين، فيضلون ويضلون والعياذ بالله رب العالمين، وقبض كثير من أهل العلم الثقات ومن الصالحين، وبقبض العلماء وبقبض الصالحين ينتشر الجهل ويقل العلم. ولذلك فالعلامة 28 من علامات الساعة الصغرى قبض العلم وظهور الجهل، قبض العلم وظهور الجهل. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى أن أنسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن قبض العلم يكون بقبض العلماء، وهذا ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وآله فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما تعيش الأمة طرفا منه في واقعها. قبض الكثير من أهل العلم الثقات في الفترة الأخيرة، منهم علامة العصر المحدث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومنهم فقيه الأمة العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ومنهم الفقيه العابد الزاهد العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، جبال العلم وأفذاذ وجهابذة العلم فقدتهم الأمة، ومنهم أيضا العلامة أبو بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، بكر ابن أبي زيد من علماء الزمان، والكثير من أهل العلم الثقات المشهود لهم بالعلم. وهذا يؤدي إلى قلة العلم، لأن كل عالم يقبض يذهب ببعض العلم، فيقل العلم عليكم السلام وينتشر الجهل. ولذا رأينا كثيرين من الحثالة ممن يفتون الناس بغير علم كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. فهناك من ينكر حجاب المرأة المسلمة، وهناك من يزين لأهل الضلال تجويز تغيير المواريث بين الرجل والمرأة، ومنهم من يفتي الناس بأن الخمر ليست بحرام، ومنهم ومنهم. ف فإلى الله المشتكى، وهذا من دلائل النبوة، فقد حدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ويتبع قبض العلم ظهور الجهل، وظهور الجهل أن يلتمس العلم عند الأصاغر، والأصاغر تشمل الصغير سنا الذي لم يمكن في العلم بعد، وهؤلاء للأسف كثر في واقعنا المعاصر، كما تشمل أهل البدع والأهواء حتى وإن كانوا كبار سن، لأن علماء السلف عندما تكلموا عن منهجهم في طلب العلم قالوا نأخذ العلم عن الأكابر ولا نأخذه عن الأصاغر، فقال بعضهم والصغير عندنا صاحب البدع وإن كان كبير سن، والكبير عندنا صاحب السنة وإن كان صغير سن. وقد حدث الأمر في أمتنا، فالتمس العلم عند الأصاغر من أهل البدع والأهواء، كذلك من أحداث الأسنان الذين لا علم لهم ولا تأصيل شرعي، وأصبحوا شيوخا ودعاة، وينسب الناس لهم الفضل ويلقبونهم بكثير من الألقاب، فإلى الله المشتكى. من علامات الساعة أيضا الصغرى العلامة 29، تقارب الزمان والأسواق، تقارب الزمان والأسواق. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. وروى الإمام أحمد في المسند، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سمعان وهو ثقة، عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك ألا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتظهر الفتن، ويكثر الكذب، ويتقارب الزمان، وتتقارب الأسواق، وتتقارب الأسواق. علامات كلها قد تحقق، فالعلم يقل بقبض العلماء، وقد حدث طرفا منه ظهور الفتن، وقد عاشت الأمة زمن الفتن واضطراب الأحوال. يكثر الكذب، وقد كثر الكذب في الأمة إلا من رحم ربي وعصم. يتقارب الزمان، وتقارب الزمان قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. حسيا وهذا نعيشه، فأصبح العام مثل الشهر، وأصبح الشهر مثل الأسبوع، وأصبح الأسبوع مثل اليوم، وأصبح اليوم مثل ساعة، والساعة مثل أن يشعل أحدنا عود ثقاب تمر سريعا، وهذا من التقارب الحسي. هناك التقارب المعنوي بمعنى قلة البركة وذهاب البركة، وهذا أيضا تعيشه الأمة إلا من رحم ربي وعصم. وبعض العلماء يرى أن تقارب الزمان أنه يكون في زمن الرخاء في آخر الزمان، عند ظهور محمد بن عبد الله المهدي ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، فالناس يستقصرون أيام الرخاء التي تحدث في هذا الزمن، يعني قليلة جدا، أو أن ذلك بسبب توفر وسائل المواصلات. بعض العلماء يقول جزاكم الله خير إن تقارب الزمان بسبب انتشار وسائل المواصلات الحديثة توفر الأوقات والمجهودات، فمثلا السفر الذي كان يستغرق شهورا على الإبل والدواب اليوم في ساعات معدودة. يعني مثلا الآن ونحن في دول الغرب نسافر من ألمانيا مثلا إلى مصر في 4 ساعات بالطائرة، مسافة أكثر من 4000 كيلومتر، لو كانت بالإبل أو بالدواب كعصور عصر النبي وما بعده من عصور التابعين وتابعي التابعين تأخذ شهورا وتبلغ مشقة كبيرة، ولكن اليوم الحمد لله في فترة وجيزة تنتقل من بلد إلى بلد. فالعلماء قالوا هذا أيضا كتأويل لتقارب الزمان. بعضهم يرى أن أيضا تقارب الزمان قد يشمل تقارب الزمن في قلة الدين، فتجد مثلا الناس يتشابهون في بعدهم عن الدين وغفلتهم. وطبعا هذه كلها أقوال ذكرت في معنى تقارب الزمان، ولكن أولى تلك الأقوال وأقربها للصواب أن تقارب الزمان أي قصره وسرعته سرعة حقيقية، وذلك يكون في آخر الزمان، ويمكن دي هذه البدايات نعيشها نسأل الله تعالى السلام. وأيضا من علامات الساعة تقارب الأسواق، وده أيضا بسبب سهولة التنقل ووسائل النقل، فأصبح الآن الأسواق في كل مكان قريبة متصلة. وأيضا تشمل سرعة علم الناس بتقلبات الأسعار، يمكن أنتم هنا في الغرب مثلا تبقى عارف إمتى بيحدث التخفيضات وإمتى الأسعار بتقل وإمتى بتزيد، وده بيدل على تقارب الأسواق. لكن قديما لبعد الأسواق والمسافات فما كنتش تعرف أسعار السلع من مكان لمكان للبعد وقلة الاتصال. الآن ممكن عن الإنترنت تعرف أسعار السلع واختلاف الأسعار من بيئة لبيئة ومن سوق إلى سوق ومن محل تجاري إلى آخر وهكذا، ودي علامة من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحققت فينا. العلامة 30 من علامات الساعة الصغرى كثرة الشح. الشح بمعنى البخل، كثرة الشح. من علامات الساعة الصغرى كثرة الشح أو البخل، فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عفوا أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يظهر الشح. جزاكم الله خير. أن يظهر الشح. فمن علامات الساعة الصغرى ظهور البخل بين الناس. وروى الطبراني أيضا ورجال الرجال الصحيح عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا، ولا يزداد الناس إلا شحا. وقد ظهر ما أخبر به النبي صلوات ربي وتسليمات عليه، أصبح البخل موجودا بين الكثيرين للأسف. والبخل قد يكون في المال وقد يكون أيضا في الأخلاق، فبخل المال حذر منه القرآن وبين أن الفلاح في تجنبه، قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالفلاح في البعد عن الشح سواء كان ماليا أو كان معنويا كشح الأخلاق. ولذلك امتدح الله جل جلاله الأنصار لأنهم اتصفوا بصفة الكرم وبصفة الجود، بل وتفوقوا على النفس فوصلوا إلى درجة الإيثار. فقال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني إيه خصاصة؟ يعني شدة الحاجة والفقر، ورغم شدة حالهم وفقر بعضهم إلا أن الأنصارية كان يخرج اللقمة من فيه ليضعها في فيه أخيه. ولذا جاء في الصحيح قصة الضيف الذي كان سببا في دخول من ضيفه الجنة ومغفرة الله له. والقصة كما جاءت في الصحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا ضيفك الليلة. فأرسل النبي عليه الصلاة أزكى التسليم إلى بيوت أزواجه يسألهن عما عندهن من طعام، فما وجد إلا الماء والملح. هذه بيوت النبي، لا يوجد في بيت نبينا إلا الماء والملح صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا يصنع رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ بارك الله فيك يا عبد الله. فماذا يصنع رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم؟ قال: من منكم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قام أحد الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فأخذه وانصرف. دخل الأنصاري على أهله وسألها: ماذا عندكم الليلة من طعام؟ قالت: ليس عندي إلا عشاء الأطفال. فماذا يصنع هذا الرجل الكريم الجواد؟ قال: زوجتي إن معي ضيف رسول الله. قالت: فماذا نصنع؟ قال: اشغل الأطفال حتى تنومهم، أي ينامون بغير طعام، ثم أصبح السراج، أي أطفئ المصباح، وقدم الطعام، نجلس بجوار ضيفنا كأننا نشارك حتى يفرغ من طعامه. وبالفعل لعبت المرأة المؤمنة أولادها وشغلتهم حتى ناموا بغير طعام، أعدت الطعام وأصبحت سراجها، أي أطفأت السراج المصباح وقدمت الطعام، وجلس بجوار الضيف كأنهما يشاركانه حتى أكل فشبع فحمد الله عز وجل. فلما كان الغد انطلق هذا الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: إن الله تعالى عاجب من صنيعكما بضيفكما البارحة. الله أكبر، عاجب، نعم. وفي رواية أن الله تعالى ضاحك من صنيعكما بضيفكما البارحة. فالله تعالى يعجب، نعم، عجبا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله تعالى يضحك، نعم، ضحكا حقيقيا يليق بكمال الله وبجلاله. ومن آثار أو من لوازم الضحك ومن لوازم صفة العجب المغفرة ودخول الجنة. فهذه أكلة خرجت من رجل كريم يؤثر على نفسه وعلى أهل بيته وعلى ولده ضيفة، فبهذه الصفة وبهذه المنقبة نال مغفرة ربه جل جلاله. فهذا يبين صفة القوم وكيف وصل منسوب الإيمان إلى قلوبهم حتى أنه يحرم ولده من طعام العشاء يقدم إلى الضيف، وهكذا كانوا رضي الله عنهم، لذا امتدحهم القرآن فقال عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فينبغي على المسلم أن يكون جوادا كريما، فهذه الصفة، صفة الكرم، صفة تقرب العبد من الرب. ولذا جاء في الحديث: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس وبعيد عن النار. البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا كرما وجودا في المال والأخلاق، اللهم أمين، لأن الشح من علامات الساعة الصغرى. وهناك الشح المعنوي، هو الشح في الأخلاق، تجد الكثيرين وللأسف فيهم غلظة وفيهم شدة وفيهم جفوة عند الكلام مع الناس، وهذا يخالف منهج القرآن ويخالف هدي النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإن ربنا تعالى أدب نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، وتأديب الله للنبي تأديب للبشرية. قال الله تعالى مخاطبا نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذا هو رسولنا الأمين، كان رحمة مهداة أرسله الله ليتمم مكارم الأخلاق. فينبغي أن نعامل الناس برفق، وينبغي أن نكون كرماء في أخلاقنا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن لم تسعوا الناس بأموالكم فلتسعوهم بأخلاقكم، فلتسعوهم بأخلاقكم. فالجفوة تنفر وتبعد، بخلاف الرفق. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. ولذا عرف العلماء حسن الخلق بكلمات ثلاث. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في تعريف حسن الخلق، في تعريف حسن الخلق قال: وحسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى أي بذل الخير ونشر الخير، وهذا من حسن الخلق. دائما أبدا كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر، لا يصل للناس منك إلا الخير، هكذا يكون المسلم. وكف الأذى منع الضرر، والضرر قد يكون ماديا أو يكون معنويا. في الضرر المادي مثلا يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: غفر الله لرجل وجد غصن شوك بطريق فرفعه عن طريق الناس، أو كما قال النبي. تخيل رجل مر في طريق فوجد غصن فيه شوك، هذا الغصن يؤذي الناس في طريق الناس، هذا ضرر، فأزاله عن طريق الناس. بسبب هذا الفعل اليسير غفر الله له وأدخله الجنة. بل رفع الضرر كذلك عن الحيوان، مش عن البشر فقط. قصة الرجل الذي كان في طريق فاشتد به العطش، وإذا به يجد بئر ماء، فنزل فشرب. فلما صعد من البئر وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال: بلغ به ما بلغ به. فماذا صنع هذا الرجل؟ عاد إلى البئر فملأ خفه بالماء، ثم سقى الكلب، قال النبي: فشكر الله له فغفر الله له. لأنه رفع نوع ضرر عن حيوان أو عن بهيمة، لأن العطش من الضرر إذا فرفعه عنه. وطبعا قصة البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبا بموقها وبخفها فغفر الله لها، هذه كلها نصوص تدل على جمال الإسلام وعلى النقيض. تلك المرأة التي حبست هر فمنعت عنها الطعام ومنعت عنها السقاء، حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال النبي: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أي حبستها حتى ماتت. فتخيل إذا هذا الضرر الذي ألحقته تلك المرأة بهرة أي بقطة كان سببا في دخولها النار. فده بيعلمنا إزالة الضرر المادي عن الناس وعن الحيوانات، وهذا من مكارم أخلاق المسلم، وهذا ما حث عليه الإسلام ورغب فيه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم في الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. بل وعندما حذر النبي عليه الصلاة والتسليم من الجلوس في الطرقات قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم مبينا أنه إن كان الجلوس لضرورة شرعية فأعطوا الطريق حقه، يعني إن اضطررتم للجلوس في الطرقات فلابد من إعطاء الطريق حق. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والتسليم: كف الأذى ورد السلام وغض البصر وأمر بمعروف ونهي عن منكر، فبين أن من حقوق الطريق كف الأذى، أي تمنع الأذى عن الناس، وكان الأذى مادي أو معنوي. الأذى المعنوي أو الضرر المعنوي في الأخلاق، في السب، في الطعن، في التجريح بلا ضوابط، في إيذاء الناس باللسان أو بالأعمال، فننتبه لهذا. فمن حسن الخلق كف الأذى. الثالثة طلاقة الوجه، يعني البسمة. كثيرا ما أقول البسمة مفتاح ودواء، البسمة مفتاح ودواء، مفتاح تفتح به قلوب الناس، ودواء يذهب الأحزان والعلل والآفات من النفوس، بمجرد بس أن يراك أهل بيتك مبتسما تدخل الفرحة عليهم والبهجة عليهم. والنبي لما سئل عن أفضل الأعمال قال سرور تدخله على مسلم. لك رفيق أو صديق أو أخ في حزن أو هم أو غم، مجرد أن تبتسم في وجهه وتخفف عنه من حسن الخلق. فالمسلم لا يرى إلا بساما، هكذا كما كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان لا يرى إلا بساما صلوات ربي وتسليماته عليه. وهذا من مكارم الأخلاق. النبي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك يقول جرير بن عبد الله البجلي، والحديث عن الإمام مسلم، يقول منذ أسلمت ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآني إلا وتبسم لي. ودي رسالة لكل الدعاة ولكل طلاب العلم ولكل من ينتسبون لهذا الباب، وتدريس الخير للناس وتدريس العلم. انظر إلى جرير بن عبد الله البجلي، أسلم في العام العاشر من الهجرة، قيل أنه لم يعاصر النبي إلا شهرا واحدا ثم مات النبي، شهر واحد. يقول منذ أسلمت ما حجبني رسول الله، أي مرة أذهب للنبي ما يحجبني أبدا ويحسن استقبال. تجد بعض الدعاء مثلا تريد أن تسأله يغلق الأبواب أمامك، تريد أن تتحدث معه يغلق الأبواب أمامك، بدلا من أن ينصت ويسمع لمسألتك ويجيب عليك، بدلا من أن يرقق قلبك ويذهب همك وغمك، يبدأ يكون سببا وعونا للشيطان عليك. فانظر إلى هدي النبي، منذ أسلمت ما حجبني رسول الله، ليس هذا فقط، وما رآني إلا وتبسم لي. هكذا تكون الدعوة وهكذا يكون الخير. طبعا إلا لمعاند أو مبتدع أو مخالف يريد نوع شدة من باب الرحمة، لأن إسلامنا دين حكمة ودين اعتدال، لا إفراط ولا تفريط، وحتى في شدتنا يكون بمكارم الأخلاق. نرد المخالف إلى الطريق بحكمة، نوع شدة، لكن المخالف يستشعر من خلال شدتنا أننا ما أردنا له إلا الخير والرحمة، فلا ينفر ولكن نأخذ بيده إلى رحمة الله، يراجع نفسه وهكذا. إذا لا بد أن يتعلم الدعاة إلى الله ويتعلم طلاب العلم هذا الباب العظيم، وهو باب حسن الخلق في مقام الدعوة إلى الله رب العالمين. يبقى ثلاث كلمات في تعريف حسن الخلق، كما قال الحسن البصري: بذل الندى، كف الأذى، طلاقة الوجه. طلاقة الوجه، إذن لابد أن ننأى بأنفسنا عن الشح في باب الخلق، الشح المعنوي. كن واسع الصدر، أدخل السرور على الناس، ابذل الخير، امنع الأذى عن الناس، تحقق مكارم الأخلاق. ومعلوم أن صاحب الخلق من أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة، ومن أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال النبي أحاسنكم أخلاقا. حسن الخلق. بتحب النبي؟ نعم. أريد أن أكون مجالس النبي في الفردوس الأعلى. طيب الأمر يسير، كن حسن الخلق، يحبك النبي، وتكون قريبا من رسول الله. يا إخوة، ده كان الصحابة يمرضون عندما يجول في فكر أحدهم يوم القيامة وقضية الجنة، ويعلم من قرارة نفسه أنه سيكون في منزلة أدنى من منزلة النبي، فكيف يصبر على فراق النبي في الجنة وهو لا يصبر على فراقه في الدنيا؟ كحديث ثوبان في يوم من الأيام جاء إلى النبي وقد اصفر وجهه وهزل جسمه من شدة المرض والإعياء، وجلس بجوار النبي، والنبي كان من هديه يتعهد أصحابه، فقال له: يا ثوبان، ما لي أراك متغير اللون؟ قال: يا رسول الله، تذكرت الآخرة. الله أكبر. فقلت في نفسي: يا ثوبان، إن دخلت الجنة فسوف يكون رسول الله في الفردوس الأعلى، وسوف تكون منزلتك أدنى وأقل من منزلة رسول الله، وأنا لا أصبر على فراقك في الدنيا يا رسول الله، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ هذا الباب أمرض ثوبان. تخيل، هل أنت فكرت في الباب ده قبل كده؟ دي قضية. هم لأنهم علموا قدر نبيهم ومنزلة رسولهم مارضوا لما فكروا في هذا الباب رضي الله عنهم. فماذا قال له النبي؟ قال له: أبشر يا ثوبان، فالمرء مع من أحب، وأنزل الله عز وجل قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بهذا الحديث، ما فرحنا بحديث مثل فرحنا بهذا الحديث، لأنني أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وأحب عمر. الله. والنبي قال: المرء مع من أحب. يبقى اللي بيحب النبي هيكون مع النبي، اللي بيحب الصديق هيكون مع الصديق، اللي بيحب عمر هيكون مع عمر، واللي بيحب عثمان هيكون مع عثمان، واللي بيحب عليا هيكون مع علي. هكذا المرء مع من أحب. إذن لا بد من حسن الخلق، لأن من علامات الساعة انتشار الشح، والشح قد يكون مادي أو معنوي كما ذكرت. العلامة الواحدة والثلاثون من علامات الساعة الصغرى كثرة موت الفجأة، كثرة موت الفجأة. فلان يبقى ماشي مات، ده كان جالس معنا مات، جات له سكتة قلبية مات، جاله اختناق مات، نام بنصحيه مات. الله أكبر. ركب طائرة اتفجرت وقعت مات، موت فجأة. راكب سيارة حادث مات. شوف كده، اقرأ كده الأخبار في كل ثانية يقول لك حادث على الطريق مش عارف ايه مات 14، مش عارف بيت اتهدم مات فيه مش عارف ايه، قطار اصطدم بقطار مات مش عارف قد ايه. سبحان الله، من علامات الساعة موت الفجأة. فموت الفجأة علامة من علامات الساعة الصغرى، ولذا جاء عند الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: من اقتراب الساعة، ذكر أمورا ثم قال: وأن يظهر موت الفجأة. الله أكبر. ظهر ولا لا؟ ظهر، من دلائل النبوة. فلان مات رحمه الله، وهكذا. وطبعا موت الفجأة بالنسبة للمؤمن نجاة ورحمة، موت الفجأة للفاجر كما قال النبي مستراح مستريء أو مستراح ومستراح منه، أو قال النبي مستريح ومستراح منه، فقال: أما المؤمن فمستريح من عناء الدنيا وهمومها في معنى كلامه، وأما الفاجر فيستريح منه العباد والشجر والدواب. ده المصطلح منه، يعني لا أسف عليه. لماذا؟ لأن فجوره إن بقي استمر، فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، الكون كله بيستريح منه. فنسأل الله السلامة. إذا دخل وقت الأذان أخبرونا. دقيقتين. طيب ناخذ العلامة الثانية والثلاثين. مع العلامة الثانية والثلاثين من علامات الساعة الصغرى كثرة التجارة ومشاركة المرأة للرجل فيها. كثرة التجارة ومشاركة المرأة للرجل فيها. فمن أشراط الساعة الصغرى كثرة التجارة وقيام المرأة بالمشاركة مع الرجل في التجارات. فالآن كنا بنسمع قديما بيزنس مان، دلوقتي بقى في بيزنس وومن. صحيح، من علامات الساعة. فقد روى الإمام أحمد وكذلك النسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وده لسه هنجيله، وتفشو التجارة تنتشر حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. وعن عمرو ابن تغلب، ابن تغلب عفوا بكسر اللام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة. رواه أحمد والنسائي. وقد تحقق ما أخبر به النبي صلوات ربي وتسليماته عليه، فانتشرت التجارة وكثرت الأموال، ورأينا أصحاب الثراء الفاحش والتجارات الواسعة، وشاركت المرأة في العمل وفي التجارات. ولذا اشتد خوف النبي عليه الصلاة والتسليم على أمته من كثرة الأموال وبسط الدنيا، فهو صلى الله عليه وسلم لم يتخوف الفقر على الأمة، وإنما تخوف أن تبسط عليهم الدنيا فيكون التنافس المؤدي إلى الفتنة فيكون الهلاك. خرج الإمام مسلم رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والتسليم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، في رواية لمسلم: وتلهيكم كما ألهتهم. وقد تحقق ما أخبر به النبي صلوات ربي وتسليماته عليه، فانشغل الكثير من الناس بالدنيا. فمعنى أخشى عليكم أن تبسط أي أن تدخل قلوبكم وأن تبعدكم عن ربكم وعن دينكم. أما إن كانت الدنيا في اليد ويستخدمها المرء في طاعة وفي نصر الدين فتحمد ولا تذم. فكثرت الأموال عند الناس التي أبعدتهم عن الله عز وجل وأبعدتهم عن الحق، فإن لله وإنا إليه راجعون. وبهذا القدر نكتفي في هذا الدرس، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.